بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم رسالة شهر ربيع الأول لعام 1838 بعد 400000 الهجرة الموافق لـ 2000 ديسمبر عام 16 بعد الهلين 16 بعد الهجرة الميلاد. نسأل تعليقنا على صحيح الإمام المخلد رحمه الله تعالى وهذا الدرس الحادي أو الواحد والسبعون بعد المئة ومع باب الكنز على الحديث.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث، يعني الحرص على سماع الحديث وعلى تحصيل الحديث وعلى جمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث اللغة هو الشيء الجديد أو الجديد، الحديث هو الجديد ضد القديم. والحديث بالاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة خلقية أو خلقية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الأويسي، قال حدثنا سليمان وابن بلال سبق معنا أبو محمد القرشي توفى بسنة 77 بعد المئة عن عمرو بن أبي عمرو، وأبو عمرو هو اسمه ميسرة عن عمرو بن أبي عمرو، توفى قبل سنة 144 أو بعدها بقليل. يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وسعيد بن أبي سعيد المقبوري أبو سعيد اسمه كيسان، هو كيسان، وسعيد بن أبي سعيد توفي تقريبا في سنة 20 بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي متوفى سنة 57 أو 58، والإسناد كله مدنيون، وهذا من الضعف هذا الإسناد. أنه قال قيل يا رسول الله، هكذا جاء في نسخة أو في رواية أبي ذر الكريمة المروزية، لكنه جاء في رواية أخرى في البخاري في كتاب الرقاق: قلت يا رسول الله، يعني القائل والسائل هو أبو هريرة، السائل هو أبو هريرة الذي سأل هذا السؤال. قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من سفهمية، من أسعد الناس، من الذي، من السعيد الذي يحظى بشفاعتك، من السعيد الذي يحظى بشفاعتك؟ والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى غيره، ضم الشيء إلى غيره أو إلى مثله، ضم الشيء إلى مثله أو إلى غيره. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، وهذا في إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة كما سيأتي، هذا في إثبات الشفاعة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها يوم القيامة، ومن أعظم الأنواع التي حصل فيها الاختلاف الشفاعة لأهل الكبائر، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في ذكر أنواع وأقسام الشفاعة الثمانية. الخوارج والمعتزلة يخالفون في ذلك ويلغون وينفون هذه الشفاعة لأهل الكبائر. والخوارج المعتزلة يقولون بأن من مات ولم يتب من الكبيرة فإنه يكون من أهل النار مخلدا فيها، لكن الخوارج اختلفوا مع المعتزلة في تسليته في الدنيا صاحب الكبيرة الفاسق الملي، فالخوارج أطلقوا عليه اسم الكفر وخلدوه في النار في الآخرة، والمعتزلة قالوا هو بين منزلتين. في الدنيا، أما في الآخرة فعنده مخلد في النار لا تنفع فيه شفاعة، لا تنفع فيه شفاعة. السنة والجماعة يقولون الفاسق الملي ذو العصيان لن ينفع عنه مطلق الإيماني. الفاسق من أهل الملة المرتكب للكبائر إذا مات على كبيرته لا يسلب منه أصل الإيمان، لا يقال عنه أنه مات على الكفر، فهو في مشيئة الله جل وعلا في الآخرة، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء تجاوز عنه بعدة أمور منها شفاعة الشافعين. وسيأتي الآن بعد قليل الكلام في مسألة الشفاعة. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك. يقولنا أول تكون هذه على الرفع صفة لأحد، صفة لفاعل أحد، وإذا قلنا أول على النصب، نصب على الظرفية، يعني كأنه قال قبلك، لا يسألون عن هذا الحديث أحد قبلك، فكلاهما صحيح، أحد أول منك أو أول منك. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه منقبة لأبي هريرة أنه كان حريصا على مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان حريصا على سماع الأحاديث، وكما جاء في كلامه أنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يعني يكفيه الشيء القليل ويكتفي به عن طلب المال الكثير أو طلب الأكل الكثير، ويكتفي بالأكل القليل والشيء اليسير، ويستعين عن ذلك بملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حفظه وفي حاله وسماعه منه الحديث الكثير. لذلك كان أبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا، رضي الله عنه وأرضاه، حديثه تجاوز 5000 حديث. ولما عاتبه بعض الصحابة على كثرة روايته قال أنه كان يحضر حين لا يحضرون، وأيضا قد دعا لهم بألا ينسى، قال له: أبسط لك يا أبا هريرة، فدعا له قال: فما نسيت حديثا بعد ذلك، يعني بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فهذه منقبة أبي هريرة، الحرص على سماع الحديث، وهذا فيه رد على الحاقدين الذين يحقدون على هذا الصحابي الجليل من المتأخرين المتقدمين، أمثال أبي ريا في ظلماته التي ألفها، وأمثال المتأخر إسلام نحيري وإبراهيم عيسى، وهؤلاء المغضين الحاقدين الذين يحقدون على رواة السنة وأهل الرواية وأهل الحديث بعامة. هذه منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حريصا على سماع الحديث، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، هذا التوريد باب الحرص على الحديث، الشاهد منه هذا: لما رأيت من حرصك على الحديث. فلا يؤخذ منه الإنسان يحرص على سماع السنة ويحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقدر ما يستطيع، لأنه أمر بالاهتداء والاهتداء بهدي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتأسى به عليه السلام وكيف يقوم قدوته وهو لا يعلم سنته ولا يعلم هديه. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال مجيبا لسؤاله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني هذه شفاعة تنال أهل التوحيد، فهذه بشرى لأهل التوحيد، هذه بشرى لأهل التوحيد. وقد جاء أيضا في مسلم الإمام أحمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل العلم يقسمون الشفاعة إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وإن شئنا أن تقول شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن الكريم هي التي توفرت فيها شروط الشفاعة. الشرط الأول رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع فيه، رضا الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع فيه، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثاني الإذن في الشفاعة، الإذن في الشفاعة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثالث أن تكون في وقتها، أن تكون في وقتها، وقتها يوم القيامة، عندما يأذن الله جل وعلا لنبيه فيقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فلا يجوز لأحد الآن أن يقول يا محمد أو يا رسول الله اشفع لي عند ربك، هذا لا يجوز الآن، لأن وقت الشفاعة لم يأتي. وقت الشفاعة يكون يوم القيامة. هنا قال إذن هذه الشفاعة المثبتة، وعكسها الشفاعة المنفية التي اختل فيها شرط من هذه الشروط السابقة، الرضا والإذن وأن تكون في وقتها. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. إذن هذا أحد الشروط، هذا أحد الشروط، وهو أحد شروط كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط ذكر الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى بقوله وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، ورد في الكتاب والسنة. ثم قال فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر هذه الشروط السبعة أذكرها إجمالا: العلم واليقين والقبول والانقياد، رابع فادي ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، هذه أربعة، الصدق والإخلاص والمحبة، هذه ثلاثة، الأربعة تصير سبعة، وزيد زاد بعض العلم، وزيد ثامنها البراءة منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، الثامن البراءة من الشرك وأهله. إذا هذه الآن ثمانية شروط لكامل التوحيد، ذكر منها في هذا الحديث شرطا واحدا هو الإخلاص، وفي النصوص الأخرى الشروط الأخرى، وقد ذكرناها بالتفصيل في عدة دروس، ذكرناها في عدة دروس. الآن نختم هذا المبحث بذكر أقسام الشفاعة، بعد أن نذكر معنى كلمة الإخلاص. معنى الإخلاص، الإخلاص مأخوذ من خلوص الشيء، خلوص الشيء. الإخلاص تصفية العمل بصالح النية، معنى الإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. مرة ثانية، الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ضد الإخلاص، ضد الإخلاص إما الشرك إما النفاق الرياء، هذا كله ضد الإخلاص. ضد الإخلاص الشرك، ضد الإخلاص الرياء، وقد يقال النفاق، وإن كان النفاق قد سيقال فيه ما يضاد الصدق. شيخ الإسلام يعرف الإخلاص بأنه محبة الله وإرادة وجهه. شيخ الإسلام يقول الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، وإرادة وجهه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في تعريف الإخلاص: وحقيقة الإخلاص، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، يعني يكون عملك كله لله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد يقول أمر النية شديد، أمر النية شديد، يعني مجاهدة الإنسان في نيته على العمل الصالح يحتاج إلى كلفة ومشقة، لأن يعني النية والشهوة الخفية تريد الظهور، تريد العمل للدنيا، تريد المصلحة، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدتها. ويقول الإمام الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقد قيل قديما: يا نفس أخلصي تتخلصي. نذكر أنواع الشفاعات من باب تكملة عناصر هذا الدرس. أولا: الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يضبطه عليه الأولون والآخرون. الشفاعة الكبرى يشفع في أهل الموقف أن يبدأ الحساب ليستريحوا من هول الموقف ومن هول المطلع، وهذه الشفاعة لا تكون إلا لشخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الشفاعات التي له السلام عليكم غيره الشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة، أو الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة. لا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا أيضا من الشفاعات التي له صلى الله عليه وسلم. كذلك القسم الثالث أو النوع الثالث من الشفاعة: يشفع في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يشفع في أقوام ليدخلوا الجنة بلا حساب وبلا عذاب. النوع الرابع: يشفع في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. وقد يقال هؤلاء هم أصحاب الأعراض، يشفعوا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار وأن يدخلوا الجنة. الخامس: يشفع في قوم دخلوا الجنة، يشفع فيهم في زيادة درجاتهم، في زيادة درجاتهم، كما جاء في الحديث: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. السادس: يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. السابع، وهذه شفاعة مشتركة: يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه مشتركة. يشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، ويشفع الأنبياء والمرسلون، ويشفع أهل العلم. الشفاعة الأخيرة هي الثامنة، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم: أن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. قيل له: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار، يعني في نعلين، في نعلين من جبر يغلي منهما دماغه. في الحديث قال الشاهد هنا: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأبو طالب يظن أنه أعظم أهل النار عذابا، وهو يلبس نعلين من نار يغلب منهما دماغه، وهو يظن أنه أعظم أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. قال في الحديث: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا النوع الثامن من الشفاعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. بعد العشاء نستغفر إن شاء الله سبحانه وتعالى.